أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أقوى الموجودات هو الوجود الواجبي المبرى بالكلية عن جهات الإمكانات والأعدام والشرور، وعن جهة النقص والقصور، وهو عالم الإلهية الذي فيه وجود جميع الأشياء كلها على وجه الوجوب الذاتي من غير شائبة كثرة وإمكان. كان الكلام في المقدمات التي نحتاج إليها لإثبات علم الحق تعالى. بحمد الله تعالى إلى الآن انتهينا من بيان مقدمتين أو مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى فيما يتعلق بحقيقة الوجود الذهني، المقدمة الثانية فيما يتعلق بمبحث أن الوجود سار أن العلم يساوق الوجود، وأن الوجود يساوق العلم. المقدمة الثالثة أن المعلوم ينقسم إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض، وأن المعلوم بالذات يمكن أن يلحظ بلحاظين، تارة بلحاظ يكون به علما حضوريا، وأخرى بلحاظ يكون به علما حصوليا. هذا الذي عبر عنه فيما سبق العلم عبارة في صفحة 151، العلم عبارة عن الصورة الحاصلة، العلم عبارة عن حضور صورة الشيء، وهذا تقدم بيانه فيما سبق. ثم صار في آخر المطاف لبيان ملاك المعلومية ما هو، في آخر المقدمة الثالثة ما هو ملاك المعلومية. المشهور أو جملة من الحكماء قالوا أن ملاك المعلومية هو أن يكون الشيء معرًا عن كل أمر لا يدخل في ذاته وذاتياته، وهذا بيناه فيما سبق. وبعد ذلك دخل المصنف صدر المتألهين في نقد هذه النظرية، قال وما أفادوه فيه قصور ناشئ عن قلة البضاعة في أول صفحة 53، إلى أن وصل إلى هذا المعنى اللي كان آخر بحثنا في الدرس السابق. فالحق الحري بالتصديق والتحقيق أن مدار حصول العلم والمعلومية هو التجرد والمادية، فإذا كان مجردا سواء كان ذاتيا أو مقارنا فيحصل فيه العلم ويكون ماذا؟ معلوما. وإذا كان ماديا بعد ماذا؟ حتى لو كان مجردا عن كل المقارنات يقع معلوما أو لا يقع معلوما؟ لا يقع معلوما. هذا ما انتهينا إليه أين؟ في الأبحاث السابقة. ثم أقوى، هذا بيان المصداق، يريد أن يقول أن الحق سبحانه وتعالى ما هو؟ هذا الباب افتحوا لابد هذا رجع. يريد أن يقول أن الحق تعالى لما كان مجردا عن كل نقص فإذا يقع ماذا؟ هم عالمون هم ماذا؟ هم معلومون. لا فقط معلوم لنفسه بل معلوم لماذا؟ لغيره. أما إذا كان الشيء ماديا لا فقط لا يكون عالما ولا يكون ماذا؟ ولا يكون معلوما لغيره. هذه النهاية التي انتهى إليها إلى هنا. ثم أقوى، هذا بيان المصداق بعد للقاعدة التي أسسها. ثم أقوى الموجودات هو الوجود الواجب تعالى المبرى بالكلية عن جهات الإمكانات والأعدام والشرور وعن جهة النقص والقصور. هسه أنا ما أدري لماذا صارت جهات الإمكانات ولماذا صارت جهة النقص والقصور، مع أنه النقص والقصور أيضا مرجعها إلى الإمكانات والأعدام والشرور، لا توجد نقطة خاصة. هذا العالم وهو عالم ماذا؟ العالم الربوبي، عالم الإلهية، وهو عالم الإلهية الذي فيه وجود جميع الأشياء كلها على وجه الوجوب الذاتي من غير شائبة كثرة وإمكان. أما في مقابل هذا العالم في الطرف الآخر منه عالم ماذا؟ عالم المادة. وأضعف الموجودات هو الأجسام الطبيعية وأحوالها، وهو عالم الدثور والحدوث والدثور والتجدد والزوال. جيد، إذا كان الأمر كذلك بناء على القاعدة التي أسسها بعد، العالم الأول يكون عالما ومعلوما، والعالم الثاني لا عالما ولا ماذا؟ ولا معلوما، لأن الملاك بعد في المعلومية، العالمية والمعلومية ماذا صار؟ التجرد وعدم التجرد، مو التجرد اللغوي، التجرد ماذا؟ الاصطلاحي، يعني المجرد في قبال المادي، مو المجرد عن المقارنات. والأول منبع ماء الحياة والظهور ومبدأ أنوار العلوم والمعلومات، والآخر يعني الثاني معدن الموت والظلمات. جيد، وما بين هذين الطرفين طبقات كثيرة، من عالم العقل إلى عالم المثال، وما في عالم العقل والمثال من العوالم. وما بين هذين الطرفين طبقات كثيرة، كل ما هو أقرب إلى المبدأ الأعلى، كل ما هو أقرب إلى المبدأ الأعلى كان في باب الظهور والعلم ماذا؟ أقوى. يعني في العالمية أقوى وفي المعلومية ماذا؟ أظهر وأقوى. وكل ما هو أبعد من المبدأ الأعلى كان ماذا؟ كان أخفى وأضعف ظهورا ومعلومية، إلى أن نصل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المادة. بعد يقع معلوما، يكون عالما ومعلوما أو لا يكون؟ لا يكون. لكن هسه الآن يقول نرجع إلى ماذا؟ إلى ما سوى هذا العالم السفلي الذي هو عالم الطبيعة. لكن جميع ما سوى هذا العالم الأسفل، يعني عالم المادة، لكن جميع ما سوى هذا العالم الأسفل مشتركة في أن وجودها ما هو؟ وجود علمي عالم ومعلوم، وجود صوري إدراكي غير منفك عن الحياة والإدراك. أما فارزة بخلاف ما في هذا العالم، يا عالم العالم الأسفل عالم الطبيعة، بخلاف ما في هذا العالم وهو الأجسام الطبيعية إذا أخذت بذاتها، هسه هذا معنى أخذت بذاتها بعد ذلك سيتضح، يعني أخذت بشرط لا، يعني أخذت مادة في قبال الصورة، بعد ذلك سيأتي، لأنه هذا عالم الطبيعة يمكن أن يلحظ ماذا؟ بلحاظين، تارة يلحظ بلحاظ بشرط لا، وأخرى يلحظ بلحاظ لا بشرط. احنا الان عندما يقول بذاتها يعني اخذت بشرط لا عن ماذا؟ عن غيرها، هي وهي بشرط لا عن الغير. قال بخلاف ما في هذا العالم وهو الاجسام الطبيعية، اذا اخذت بذاتها مع قطع النظر عن ماذا؟ عن مبادئها النفسية والعقلية ومقوماتها الباطنية. يعني انظروا الآن، هذا البدن، هذا البدن تارة يؤخذ بشرط لا من الروح المقومة والنفس المقومة له، حي لو ميت ميت، وأخذ لا بشرط يعني مع، وتعلمون لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، يعني مع الروح موجودة، إذن البدن حي لو ميت، حي باعتبار الروح الموجودة باعتبار النفس الموجودة، هنا يأخذها بشرط لا. ولذا هذا يقول بشرط لا مع قطع النظر عن مبادئها النفسية، يعني عللها إخواني، عللها الطولية، سواء مرتبطة بعالم المثال أو مرتبطة بعالم العقل، مع قطع النظر عن مبادئها النفسية والعقلية ومقوماتها، مقوماتها مقومات الأجسام الطبيعية الباطنية، فإن جميعها، مو جميع الأجسام الطبيعية، فإن جميع المبادئ النفسية والعقلية ومقومات الأجسام الطبيعية الباطنية، فإن جميعها خارجة عن حدود هذا العالم، يا عالم، هذا العالم السفلي، وإن كانت يا هذي، أي المبادئ النفسية والعقلية والمقومات الباطنية، وإن كانت محيطة بهذه الأجسام الطبيعية والعالم السفلي، إذ لا قوام للسافل إلا ماذا؟ إلا بالعالي، ولولا العالي لانطمس ماذا؟ لانطمس السافل، نقطة. وأنت قد عرفت، سؤال، طب الآن في النتيجة هذا العالم السفلي وهو عالم المادة حي معلوم مدرك مدرك أم لا؟ يقول يلحظ بلحاظين، فإن لوحظ بشرط لا عن المقومات المجردة وعلله فهو ماذا؟ فهو ميت، وإن لوحظ لا بشرط بلحاظ تلك فهو ماذا؟ فهو حي. طب النتيجة شو تصير؟ خلي ذهنكم يمي. النتيجة صدر المتألهين بناء على هذا التفصيل، إذا في مكان قال الأجسام الطبيعية ميتة لا حياة فيها، ده يتكلم لا بشرط أو بشرط لا، بشرط لا، وإذا في مكان آخر قال أن الحياة سارية في كل الموجودات حتى الأجسام الطبيعية، ده يتكلم عن الأجسام الطبيعية بشرط لا أو لا بشرط، لا بشرط، ما أدري واضح هذه؟ هذه اجعلوها من الموارد أو محكمات كلام صدر المتألهين، حتى كلمات الأخرى يمكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى. يقول وأنت قد عرفت الفرق بين الجسم الطبيعي بالمعنى الذي هو مادة، يعني بشرط ماذا؟ بشرط لا، وبين الجسم الطبيعي بالمعنى الذي هو الجنس، يعني ماذا؟ لا بشرط. وإذا أخذ هذا الجسم لا بشرط، أنتم تعلمون يعني يؤخذ معه كل فصوله وأجناسه القريبة والبعيدة، والحياة والإدراك خارجان عن حدود الأجسام الحيوانية التي في هذا العالم، بأي معنى؟ بالمعنى الأول بشرط لا، بكونه مادة، غير خارجين عنها، أي عن الأجسام الحيوانية بالمعنى الثاني، أي إذا كانت ماذا؟ لا بشرط. إذن ف فأبدان الحيوانات وجثثها، مو وجثتها، فأبدان الحيوانات وجثثها هي من هذا العالم، ونفوسها وأرواحها من عالم آخر. خب هذه الأبدان حية أو ميتة؟ يقول إذا أخذت بشرط لا فهي ميتة لا حياة فيها، إذا أخذت لا بشرط فهي ماذا؟ فهي حية. واضح هذا المعنى إخواني الأعزاء؟ وأنتم تعلمون إذا جاء الحياة أو جاءت الحياة جاء ماذا؟ جاء الإدراك، جاء العلم. وإذا جاء الإدراك جاء العلم، جاءت المعلومية أيضا. إذن سؤال، هذه الأجسام عالمة أو ليست عالمة؟ ها؟ الجواب إذا أخذت بشرط لا فلا عالمة ولا معلومة، إذا أخذت لا بشرط فهي عالمة ومعلومة. خلي ذهنك يمين. خب الآن عالمة يعني تكون عالمة هي بذاتها عالمة، لو نسبة الشيء إلى غير ما هو له أنها عندما نقول عالمة. أوضح أقول، نقول معلومة هاي الأجسام، معلومة بالذات لو معلومة بالعرض، إذا أخذناها لا بشرط بعد مو هي المعلومة بالذات، وإنما هي المعلومة بتوسط نفوسها، بتوسط عللها النفسية والعقلية. إذا رجعنا إلى أول الأمر، وهو أنه هاي الأجسام المادية معلومة بالذات لو مو معلومة بالذات للحق تعالى أو لعللها، ليست كذلك. هاي المشكلة إلى الآن موجودة ماذا؟ في كلام صدر المتألهين. تعالوا معنا، تعالوا معنا إخواني الأعزاء إلى صفحة 164 من الكتاب. أنا ما أدري يعني بعبارة أخرى صفحة وصفحتين وثلاثة وأربعة، مولانا تقريبا فد 10 صفحات بعدها. قبل قوله: ومنها أنه يجب أن يعلم أن المعقول بما هو معقول. ومنها لقيتوها؟ إيه بلي أكو حاشية مفصلة للصف زواري تقريبا صفحتين. بلي ذاهلون عما حققنا 145. جيت، هذا المعنى اللي أشار إليه هنا هناك يشير إليه. يقول: لكن أكثر الأقوام ذاهلون عما حققناه من ألا حضور لهذه الماديات والظلمات عند أحد. فهي معلومة عند أحد هذه الماديات لو غير معلومة؟ هاي بعد عبارة واضحة وصريحة. ولا انكشاف لها عند مبادئها، يعني عللها النفسية والعقلية، المثالية والعقلية. ولا انكشاف لها عند مبادئها إلا بوسيلة أنوار علمية متصلة بها هي بالحقيقة تمام ماهياتها الموجودة بها. هذا وين يقول هنا؟ وين يبين؟ في صفحة شقيت 164. تعالوا معنا إلى صفحة 340 من الكتاب. في الدرس السابق قلنا المكان هذا صفحة 340، يعني في الفصل السابع في تقسيم في تفسير الإرادة والكراهة. لقيتوها؟ فصل السابع ايش قد مولانا؟ ها انا ما اريد اول شو اسمه، حدودا خمس صفحات بعدها. إذا تقرر هذا فنقول، وجدتها العبارة، إذا تقرر هذا فنقول، وجدتها، إذا تقرر هذا فنقول، لقيتها العبارة هذه؟ جيد.
تصعد قبلها بخمسة أسطر، فثبت أن هذا المسمى بالإرادة أو المحبة أو العشق أو الميل أو غير ذلك سار كالوجود في جميع الأشياء. يعني الحياة ماذا؟ ها؟ سارية ماذا؟ في جميع أشياء. وإذا جاءت الحياة جاء الإدراك، وإذا جاء العلم جاءت المعلومة. التفت جيدا، لعد صدر المتألهين يعني يتناقض ويا نفسه. الجواب كلا. شنو الجواب؟ التفتوا لي جيدا. الجواب يقول أن الوجود المادي وإن كان فيه العلم والمعلومية ولكن لضعفه ضعفا جديدا لا يستعمل فيه العالم والمعلوم. شوفوا هذا غير اللي بينا قبل قليل، ما أدري واضح صار ولا. قبل قليل من العبارتين كان يظهر يريد يقول بأن الماديات عالمة ومعلومة أو غير عالمة ولا معلومة. هنا يقول لا، يوجد علم ولكن هنا يصطلح عليه العلم أو لا يصطلح، يعني القضية مرتبطة بالاستعمال. وإذا تذكرون هذا المعنى إحنا فيما سبق في صفحة، إذا أتذكر الآن في صفحة إخواني الأعزاء، في الصفحة 150، يعني في وسط المقدمة الثانية، في وسط المقدمة الثانية قال: ولهذا لا يطلق عليها اسم العلم والمعلوم. لا يطلق، لا يستعمل، مو لا يوجد. وهذا شاهد هذه العبارة، قال: كالوجود لكن ربما لا يسمى في بعضها بهذا الاسم. لا يسمى عالم، لا يسمى، لا يستعمل، مو لا يوجد، لجريان العادة والاصطلاح على غيره. يعني في الماديات لا نقول عالم ماذا ومعلوم، لا نصطلح، مو لا يوجد. مثل ما أنت الآن تقول الجدار ماذا؟ لا توجد فيه حياة، واقعا لا توجد فيه حياة، أو لا يستعمل فيه ماذا؟ أنه حي. أما عندما تأتي إلى النباتات تقول أحياء، عندما تأتي إلى الحيوانات غير الإنسان تقول أحياء، عندما تأتي إلى الإنسان تقول ماذا؟ حي. يقول: لا يسمى في بعضها بهذا الاسم لجريان العادة والاصطلاح على غيره، أو لخفاء معناه هناك عند الجمهور، أو عدم ظهور الآثار المطلوبة من الحياة عليهم هناك، كما أن الصورة الجرمية، التفت جيدا للعبارة، عندنا إحدى مراتب العلم والإدراك. لحد لماذا تقول هناك مو مراتب؟ يقول ها، باعتبار لا يستعمل، مو أنها ليست معلومة، ليست علم، لا علم وعالم ومعلوم. كما أن الصورة الجرمية عندنا إحدى مراتب العلم والإدراك، ولكن لا تسمى بالعلم إلا صورة مجردة عن ممازجة ماذا؟ الأعدام. ولذا سيد الطبائي عند حاشية هناك قيمة يقول: هذا نص منه على أنه يرى العلم مساوقا لمطلق ماذا؟ لمطلق الوجود. إذا تحقق الوجود تحقق ماذا؟ تحقق العلم وتحققت المعلومية، خلاص. فهو عنده أي العلم حقيقة مشككة تشمل الجميع، غير أن الصور الجرمية لا تسمى باسم العلم وإن كان لها نصيب من مطلق الحضور بمعنى الظهور والوجود قبال العدم المطلق. وبهذا يفسر قوله في مواضع أخرى أن العلم يساوق الوجود المجرد. يقول في مواضع أخرى يقول أن العلم يساوق ماذا؟ وهذا هو الذي كتب النهاية على أساسه. في النهاية سيد الطبطبائي مشى على ماذا؟ على هذا المبنى، وهو أن العلم يساوق الوجود المجرد. مع أن مبنى صدر المتألهين ما هو؟ أن العلم يساوق مطلق الوجود مجردا كان أو ماديا. إذن لماذا يقول في بعض الأحيان يساوق العلم المجرد يساوق الوجود المجرد؟ يقول باعتبار أنه ما دون الوجود المجرد يصطلح عليه العلم والعالم، أو لا يصطلح، لا يسمى، لا يسمى. ما أدري واضح صار المطلب هذا؟ ها؟ إذن ما هو مبنى صدر المتألهين؟ العلم يساوق الوجود المجرد. لو العلم يساوق الوجود، يساوق الوجود. فإن جاءك بعض قال هاي عبارات يقول يساوق الوجود ماذا؟ المجرد، كما قرأنا في صفحة 164. الجواب هو لا يريد أن ينفي العلم ثبوتا، يريد أن ينفي العلم ماذا؟ التسمية والاصطلاح بحسب العادة ماذا؟ إثباتا. واضح هاي القضية ولا بعد؟ ولذا تجدون بلي بلي أنا قلت بلي 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 فقط صحة إطلاق بلي. وبهذا يتضح ما ذكره الحكيم السبزواري في صفحة 164، في نفس صفحة 145 حاجة للحكيم السبزواري. فأقول التفتوا جيدا، خوش عبارة عنده في وسط الحاشية، وإن سألت عن الحق وجدتها العبارة، وإن سألت عن الحق وجدتها، وإن سألت عن الحق فأقول عدم كون هذه الماديات والظلمات أنوارا علمية مو أنها ليست معلومة لكل أحد، إنما هي بالنسبة إلينا. لماذا؟ نحن لا ندرك فيها العلم فنقول ماذا؟ غير عالمة ولا معلوم. وأما بالنسبة إلى المبادئ العالية، وخصوصا بالنسبة إلى مبدأ المبادئ، هاي الماديات هي علوم حضورية فعلية ومعلومات بالذات. لأنها معلومات ماذا؟ لأنها معلومات بالعراض. ما أدري صار واضح هذا المطلب بعد؟ يحتاج إلى إعادة، إلى تكرار؟ جيد. وبهذا أيضا يتضح أن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 17 صفحة 382 صفحة 382 من الميزان يوجد عنده بحث إجمالي فلسفي تحت الآية 13 من سورة السجدة، حاميم سجدة، يقول فالعلم يساوق الوجود المجرد. إذن هذا يتكلم على بعض مباني ماذا؟ صدر المتألهين. والوجودات المادية لا يتعلق بها علم ولا لها علم بشيء. ولكن هنا بعد الحكيم السبزواري قال ماذا؟ لا يتعلق بها علم بالنسبة إلينا، مو لا يتعلق بها علم بالنسبة إلى مبادئها العالية، خصوصا مبدأ المبادئ. ولكن لا ولا لها علم بشيء، لكن لها على كونها مادية متغيرة متحركة لا تستقر على حال ثبوتا من غير تغير، يعني وجوداتها ماذا؟ المثالية أو العقلية. إذن هنا بيتكلم على أي مبنى؟ على المبنى المتوسط لصدر المتألهين، لا على المبنى الدقيق والعميق على صدر لمبنى صدر المتألهين. أما عندما يأتي إلى المجلد الرابع من الميزان صفحة 28 فعبارته تختلف، يعني في ذيل الآية 139 من سورة آل عمران، فالمراد به ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونه، فإن علمه تعالى بالحوادث والأشياء في الخارج عين وجودها فيه، أي في الخارج، فإن الأشياء معلومة له تعالى بنفس وجودها. إذن هذا على المبنى العميق لمن؟ ها؟ صدر المتألهين. يعني تبين أنه ذاك الموجود في كتب ملا صدرة أيضا وين صار موجود؟ موجود في الميزان. مرة تكلم على مبنى أن العلم يساوق الوجود المجرد كما قرأنا في المجلد 17، وأخرى يتكلم على أن العلم يساوق الوجود أعم من أن يكون مجردا أو ماديا كما في الجزء الرابع صفحة 28. فاغتنم، والله هذني بهالبساطة مولانا من الميزان ما يطلع عن مولانا. جيد. ومنها هذا هو الأصل الثالث. الأصل الرابع اطمئن همتي أنا، لا مستعمل مولانا كمبيوتر ولا غير كمبيوتر مولانا، هذني عادة أنا بحمد الله تعالى من مطالعين خال عليهن علامات في الحواشي، وعندما أجي إلى مطلب الله يعلم أدري بأنه هذا أنا قريفة مكان في الميزان أسوين عد ذلك أصفح مولانا هنا ألقى أدري هذا لأنه أنا ضارب الحاشية عليه على إلحو. إلى الأصل الرابع. الأصل الرابع إخواني هو تقسيم العلم إلى حصولي وإلى حضوري. تقول لي سيدنا أنتم في الأصل الثالث أيضا تكلمتوا، أقول لا، إذا تذكرون في الأصل الثالث قلنا مدى نتكلم عن العلم الحضوري وعن العلم الحصولي، وإنما في الأصل الثالث نتكلم أن المعلومة في الذهن تارة يلحظ بها اللحاظ وأخرى يلحظ ماذا؟ بذاك اللحاظ. تكلمنا عن العلم الحصولي والحضوري، ولكن ما كان هو المقصود من الأصل الثالث؟ المقصود في بالعلم تقسيم العلم إلى حصولي وإلى حضوري إنما هو نصيب ماذا؟ الأصل الرابع. جيد. ما هو الميزان العام للعلم الحصولي وللعلم الحضوري؟ في كلمة واحدة، إن كان المعلوم هو وجود الشيء، يعني حقيقته الوجودية، فالعلم ماذا؟ حضوري. وإن لم يكن المعلوم هو وجوده، هسه سواء كان المعلوم ماهيته أو مفهومه، فالعلم ماذا؟ فالعلم حصولي. وهذا الذي قرأناه أن العلم إذا كان بوجود الشيء فحضوري، وإذا كان علم بالصورة المأخوذة منه فماذا؟ فحصولي. هذا أصله، هاي قاعدته. الأصل الآخر والقاعدة الأخرى، أن العلم إذا صار حضوريا فهو شخصي غير قابل للشركة فيه، وإذا كان حصوليا فهو ماذا؟ فهو قابل للصدق على كثير. فإن قلت إذا كانت كل علم حصولي قابل للصدق على كثيرين، لعد لماذا تقسمون العلم إلى أنه كلي وإلى ماذا؟ وإلى جزئي. هذا من أقسام العلم الحصولي، كلي أو جزئي. الجواب في كلمة واحدة، أن الجزئية هنا هي الجزئية النسبية الإضافية، ولكنها ليست مانعة من الشركة فيه كثيرين. نعم، قد تكون بعض المفاهيم في الذهن فيها قابلية الصدق على كثيرين، ولكن ليس لها إلا فرد واحد، هذا لا يمنع شركتها على صدقها على كثيرين. بمجرد أن يكون له فرد واحد وليس له أفراد كثيرة، هذا لا يجعله ماذا؟ شخصيا، وإنما يبقى كلي قابل للصدق على كثيرين. بل احنا نعطيكم مثال أوضح، احنا عندنا مفهوم كلي قابل للصدق على كثيرين، ولا يوجد له فرد ماذا في الخارج، بل يمتنع أن يكون له فرد في الخارج كشريك البنك.
إذن وجود أفراد كثيرة أو عدم الوجود هذا لا يجعل من المفهوم ماذا شخصيا غير قابل للصدق على كثيرين. من الذي يمنع الشيء أن يكون شخصيا ليس قابلا للصدق على كثيرين؟ هو أن يكون وجودا ماذا؟ وجودا خارجيا، يعني يكون وجودا متشخصا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إيش قد عندنا وقت؟ قال ومنها أنه قد مر أن العلم قد يكون نفس المعلوم الخارجي، يعني بحسب الوجود الخارجي، وقد يكون المعلوم غير الوجود ماذا؟ غير الوجود الخارجي. فها هنا نقول كما أن العلم بالشيء قد يكون صورة ذهنية، فكذلك الصفحة اللي السطر اللي بعده، فكذلك قد يكون أمرا عينيا. فإذا كان المعلوم هو الأمر العيني فالعلم حضوري، وإذا كان المعلوم الصورة فهو العلم ماذا؟ فهو العلم الحصولي. كما فهنا نقول كما أن العلم بالشيء قد يكون صورة ذهنية، كما في علمنا بالأشياء الخارجة عنا. بس هذا من باب المثال، وإلا حتى لو علمت نفسي وأخذت صورة عن نفسي شو تقول؟ تقول أنا فلانون، هذه أنا فلانون، هذا أنا علم حصولي لو حضوري؟ ها هذا مفهوم، هذا عجيب، أنا مفهوم كلي لو جزي، شو تقولون؟ أنا مفهوم كلي قابل للصدق على كثيرين، لو جزئي يستحيل صدقه على كثيرين، شو تقولون؟ هذا امتحان افترضوا طلب أسفار مولانا يجيكم ايش يدر ايش السؤال، شو تقولون؟ يعني اذا اقول انا فلانون، انا دا اتكلم عن هالجملة، هو وجودا كذا، هذه هروب من الجواب. انا هذا هذا اللفظ اليف نون اليف اللي لفظ يحكي عن ماذا؟ عن مفهوم، ذاك المفهوم الذي يحكي عنه ذلك اللفظ كلي يصدق على كثيرين، لو جزئي يستحيل صدقه على كثيرين. يا أمي بأي دليل؟ جيد سؤال، بأي دليل؟ جناب الشيخ يقول جزئي، هسا أسأل ليش؟ أنت قولوا جيد، هاي قاعدة كلية طبق لي على المقام. أنا ينطبق على غيري؟ شوفوا هذا من كل، أنا أتصور شوفوا أرجع أقول عندكم أنا هذا لافظ وكاشف عن مفهوم في الذهن عن صورة شنو ذهنية، هذه أنا كلي قابل للصدق على كثيرين، لو أنا جزئي يستحيل صدقه على كثيرين. ياه منين؟ إذا جزئي إضافي إذن كلي، يعني إذن صار قابل للصدق على شنو؟ على كثيرين. قل جزئي الإضافي إذن شنو؟ كلي. وإذا صار كلي إذن قابل للصدق، فأنا تصدق على غيري؟ وما تصدق على جيد، خلي ذهنك قدرنا بعد وقت 5 دقائق، أنا تعبت، خلوه إلى بكرة والحمد لله.